الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا عنا خيرا وانفعنا وعنه كل سوء مكروه. قال الهامل بن عجل رحمه الله، وعن عقبة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يبلغ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وأس ولا سبق، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأجيعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة.
وقد جاء انه عن رجال اشجع، يعني هذان واحد منهم معقل بن سنان الاشجعي، وايضا جاء انه عن رجال اشجع. وهو في المفاريد كل هذا وذاك.
قال الشارح رحمه الله: وعن عقمة أي ابن قيس أو
أبو
ابن قيس أبو شبل بن مالك من بني بكر بن النقع النقعي، روى عن عمر بن مسعود وهو تابعي جليل، اشتهر بحديث ابن مسعود وصحبته، وهو عام الأسود النقعي مات سنة 61، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن،
وكثيرا ما يروي الأسود عن علقمة عن عمه، هذه فائدة أنه عمه، هذه سلسلة نخعية.
قال: ولم يبلغ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا رص بفتح الواو وسكون الكاف وسين ملا، والنقص أي لا تنقص عن مهر نسائها، ولا شطط بفتح الشين المعجمة وبالطاء المهملة، وهو الجور أي لا يجار على الزوجة لا يجار على الزوج بزيادة مهرها على نسائها، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بمسح الميل وسكون العين المهملة بكسر القاء، ابن سنان بكسر السين المهملة بنون فألف، الأجعي بفتح الهمزة وشين المعجمة ساكنة، ومعقل هو أبو محمد شهد فتح مكة ونزل الكوفة، وحديثه في أهل الكوفة: وقتل يوم الحرة صبرا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو بعين مهملة بنت واشق بواو مفتوحة وألف بشير معجمة، فقال: امرأة منا بكسر الميم بنون مشددة فألف مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة منهم ابن مهدي وابن حجم، وقال: لا مغمز فيه لصحة إسناده. ومثله قال البيهقي في الكلاميات، وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله. وقال: لو ثبت حديث ضرع لقلت به. وقال للأم: إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور، ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم إن كبر.
قد جمع بعض أهل العلم فيما علق الإمام الشافعي رحمه الله الحكم عليه بثبوته، وهذا منها وهي كثيرة، وهذا يدل أيضا على أن عناية الإمام أحمد بالحديث كانت أعظم من عناية الشافعي به، قوله إن ثبت إن كان يثبت، كثيرا ما يعلق بهذا يعني الحكم عليه بثبوته.
وقال في الأم: إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور، ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم إن كبر، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله والتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة. يقال مرة يقال عن معقل من سنان ومرة عن معقل من يسار ومرة عن بعض أشجع لا يسمى
يعني رجال من أشجع وكله ثابت. والصواب أنه عن معقل ابن سنان. أما عن معقل من يسار لعله تصحيح أو كذا، وإلا في الحديث حديث ابن سنان.
قال هذا تضعيف الشافعي بالإضطراب، وبعده الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة. فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بواب على عقبيه، وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يقام به في الرواية.
على أنه عن معقل بن سنان أرجح، وجاء عن رجال من أشجع أيضا فلا مانع أن يكون سمعه هو وقومه أو بعض قومه.
قال لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يطعن به في الرواية. وعن قوله إنه يروى عن بحر أشجع فلا يضر أيضا، لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل فقد تبين أن ذلك البعض صحابي. وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها يقدح بها مع عدالة الراوي. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه قال بالبدر المنير لم تصل عنه. روى الحاكم من حديث حرملة بن يحيى أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بضع بنت واجب عملت به. قال الحاكم قلت قد صح فقل به. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلم، ثم قال وأثبت إسناد الحديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي. قلت لا يضر جهالة اسمه على رأي المحدثين.
وهم كثر يعني عن جماعة من أشجع، هم بعض أهل أشجع أو كذا نحو هذا. الحاصل الحديث صحيح، لا هذه المطاعم كلها لا تؤثر فيه. القول بالاضطراب قول غير صحيح، واضح عدم ثبوته. والقول بأنه ما عرفه المدينة وعرفه غيره أيضا قول غير صحيح، فليس كل حديث صدر من المدينة مخرجه من المدينة. يعني ماذا بعد أن تفرع الناس وصار إلى الكوفة وإلى الشام وإلى كذا وكذا، كل الحمل معه من العلم ما صار يبلغه والآخر لم يعلمه.
قال وما قال المصنف من أن لحديث بروع شاهدا من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة غريرا فدخل بها ولم يذر لها صداقا بحضرة الوفاء، فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر لها. أخرجه أبو داود والحاكم. فلا يخفى أنه لا شهادة لها على ذلك
له
لأن هذا في امرأة دخل بها زوجها. نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية،
وفيه شاهد على أنه ولو سواء دخل بها أو لم يدخل أنه قد صار ثابتا لها المهر بعد ثبوت العقد، ثابت لها المهر. إلا إن طلق فله نصف المهر، يعطيها نصف المهر ما لم يكن دخل بها. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أما إن مات فالمهر ثابت. فنعم القول بأنه شاهد في موضعه، وحتى أيضا الحديث ثابت بذاته ولو لم يشهد له هذا الحديث ثابت، ذاك ثابت وهذا ثابت.
إنما يعقل بها ثم بطل
عن فارقها
لم يعقل هو لم يعقل
خطب
لم يعقد
ما لها شيء.
قال والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر في الموت وإن لم يسم لها ولا دخل بها، وتستحق معه مثلها. وفي المسألة قولان، الأول العمل بالحديث وأنها تستحق المهر كما ذكر، وقول مسعود اجتهاد موافق للدليل، وقول أبي حنيفة وأحمد وآخرين، والدليل الحديث وما طعن فيه قد سمعت له عرب. والقول الثاني أنا لا تستحق إلا الميراث لعلي بن عباس ونافع ومالك وأحد قولي الشافعي. قالوا لأن الصداق عوض، فإذا لم يستوفي الزوج المعوض عنه لم يلزم قياسا على ثمن المبيع. قال والحديث فيه تلك المطاعم، قلنا تلك المطاعم قد دفعت، فما هذا الحديث الاستدلال له أولى من القياس.
القول الثاني مرجوح والقول الأول هو الصواب بلا شك، لأن الحديث دل عليه وهي سنة ثابتة مدارها على هذا الحديث، ومدارها على فتية بن مسعود الموافقة للدليل. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صلاة امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه المجاهد وأشار إلى كتب الفقه. قال الشارح رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا ودقيق القلب المقلوب أو الشعير أو الذرة أو غيرها أو غيرهما أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى كتب وقفه. وقال المصنف في التأثير:
يعني استحل، صار الزواج له حلال بهذا الشيء. أعطاها دقيق أو أعطاها قمح أو أعطاها شوية من مثل هذه الأطعمة، يكون استحل الزواج بهذا المهر، لأن لا بد من الصداق، هذا من أدلة وجوب المهر، ولكنه ضعيف موقفا.
قال وقال المصنف بالتلخيص فيه موسى بن مسلم بن رومان وهو ضعيف وروي موقوفا أنه أقوى انتهى. وكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعفا على عدده، وأخرجه الشافعي فحقا. والحديث دليل على أنه يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير، وأنه يجزئ مطلق السويق والتمر، وظاهره وإن قل وتقدمت أقاويل العلماء في قدر أقل المهر في شرح حديث الواهبة نفسها.
وسيأتي بالذي يليه ما هو أيضا نظيره.
قال: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وقول في ذلك.
يعني خالفه الأئمة في تصحيحه، الحديث ليس بصحيح.
قال الشارح رحمه الله: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة هو أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، بكسر العين المهمله وسكون النون وبالزاد.
سيصير العنزي الى الصحيح، قال بفتح العين سكون الهمه ايضا لها سكون النون. العنزي لكن مشهور العنزي، كيف هذا الضبط؟ ما عرفنا العنزي بفتح العين المهمله وسكون النون سيصير العنزي. تفضل.
قال: لفتح العين المهمله وسكون النون وبنسبه خلاف كثير. قبض النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين او خمس، مات عبد الله المذكور سنه 85، وقيل سنه 90، عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امراه على نعليه، اخرجه الترمذي وصححه وقول اذا اي ترمذي بذلك اي بالتصحيح. قال رب الحديث: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعليه. قال: نعم. فأجازه. والحديث دليل على صحة جعل الماء أي شيء له ثمن، وقد سلف أن كل ما صح جعله ثمنا صح جعله مهرا، وبه مأخذ لما ورد في غيره من أنها لا تصرف المرأة بمالها إلا برأي زوجها.
هذا هو الصواب، أنه كل ما صح مالا أو ما يعلم أنه مال يصح أن يجعل مهرا. الخاتم مال، فلهذا صح أن يكون مهرا. الإزار مال، صح أن يكون مهرا. كذلك أيضا الرداء، كل هذه الأشياء ما كان يصح أن يصير مالا يصح مهرا. قل لا وكثر، لا حد لأقله ولا لأكثره. العتق والعتق أيضا يصح أن يعتقها ويجعل صداقها عتقها.
حديث سهل بن سعد الذي مر في القرآن إذا أقرأها القرآن كان مهر
ولو يعني إذا كان مفوضة أو لم يكن هناك مال.
قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد خاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو ضرب من الحديث الطويل متقدم في أوائل النكاح.
أما الذي تقدم الذي هو طرف منه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بتعليم القرآن ليس بالخاتم وإنما قال تمس فلم يجد، فهذا الذي عندنا فيه ضعف وذاك الصحيح، فيكون إلا إذا كان زوجها بخاتم من حديد باعتبار طلب منه ذلك، أما الزواج فما حصل عليه، حصل على تعليم أو أكرمه بذلك.
قال الشاعر وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وقد تقدم حديث سهل من واهب نفسها بطوله وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر من خطبها أن يلتمس له خاتما من حديد لم يجده فزوجه إياها على تعليمها شيئا من القرآن، فإن كان هذا هو ذلك الحديث فلا يتم جعل المهر خاتما من حديد كما عرض، وإن أريد غيره فيحتمل، وهو بعيد بقول المصنف وهو طلب من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح، وعلى تقدير أنه أريد ذلك الحديث فتأويله أنه صلى الله عليه وسلم أذن بجعل المهر خاتما من حديد وإن لم يتم العقد عليه. قال وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم أخرجه الدارقطني وقوله بسنده مقال.
هو أيضا مع ما فيه من مكاء أيضا منكر يتعارض مع تلك التمس ولو خاتم من حديد وهكذا ما تقدم الأدلة.
قال الشاعر وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم أخرجه الدارقطني وقوله بسنده مقال أي مقوم على علي.
وفيه داود بن يزيد الأودي.
موقوف على علي رضي الله عنه قد روي من حديث جابر مرفوعا ولم يصح، والحديث معارض بالاحاديث المتقدمه المرفوعه دل على صحه اي شيء صح جعله ثمنا صح جعله مهرا كما عرفت، والمقال الذي بالحديث هو ان فيه مبشر بن عبيد قال امن كان يرى الحديث.
ايوه واضافه الى ما مضى.
قال وعن عبد بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسر، اخرجه ابو داود وصححه الحاكم. قال الشافعي رحمه الله وعن عبد بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسر اي اسهل على الرجل، اخرجه ابو داود وصححه الحاكم. فيه دلاله على استحباب تخفيف المهر وان غير الايسر على خلاف ذلك
مستحب، وإذا بالغوا فيه وغالوا فيه صارت المبالغة حراما إذا كان يؤدي إلى تأييم النساء وإلى حصول الفتنة وإلى تأخر الزواج، يصير بما يدل عليه من المفاسد والأضرار حراما. إغلاء المهور يصل إلى مستوى الحرمة إذا كان إلى يؤدي إلى تلك الأضرار.
قال فيه دلالة على استحباب تخفيف المهر وأن غير الأيسر على خلاف ذلك، وإن كان جائزا كما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وتقدم أن عمر نهى عن المغالاة في المهور إذا قالت امرأة ليس ذلك إليك يا عمر إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال عمر
قنطارا ما في من ذهب لكن من ذهب تفسيريا.
قال عمر امرأة خاصمت عمر خاصمته، أخرجه عبد الرزاق. وقوله في الرواية من ذهب هي قراءة ابن مسعود، وله طرف بألفاظ مختلفة طرق بألفاظ مختلفة، ويحتمل أن الخيرية مرأة المرأة ففي الحديث أبرقهن أبرقهن أيسرهن مؤنة.
طيب يحتمل هذا وهذا، يعني أيسر إذا حصل اليسر في المهور حصلت البركة، وتلك البركة أيضا فيها عدم الإسراف وعدم التبذير وفيها الهدوء وفيها توفير شيء من المال للمتزوج، فبركة من عدة وجوه، فيها عدم ضيق صدره على امرأته باعتبار أنه ما حصل عليه منها كلفة، أما إذا تكلف وشق عليه ما تأتي البيت إلا وقد طفح منها، وإذا حصل خصام صار ضيقا ينتقم منها. قصة عمر عارف أنها فيها ضعف الذي يعلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه